الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 58 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: مسند عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. أبوه الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين، وهو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة، وفرح به المسلمون لأن الكفار كانوا قد طعنوا في محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا يولد لأتباعه، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 9 سنوات، وله مواقف مشهورة. ثم ولي الخلافة في مكة والحجاز والعراق ومصر بعد موت معاوية رضي الله عنه، فأرسل إليه عبد الملك بن مروان جيشا وقتل فيه رضي الله عنه، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة في مسواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وأخرجه عبد بن حميد. في هذا الحديث مضاعفة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكثر من 1000 صلاة، ومضاعفة الصلاة في المسجد الحرام إلى أكثر من 100,000 صلاة. فهنيئا لمن أخلص وتابع. وفيه دليل على تفاضل البلدان والمساجد والبقع. وأما حديث الاعتكاف إلا في المساجد 3، أي لا اعتكاف أكمل، وإلا فقد قال الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، وأطلق المساجد. وأما المسجد الأقصى فقد جاء في فضله أن صلاة فيه 500 صلاة، وهذه الرواية مرجوحة، والمحفوظ أنها 250 صلاة، والله المستعان. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو مستند إلى الكعبة، أي بظهره، جلس بجانبها، ربما كان الطواف قليل في زمنهم، وهو يقول: رب هذه الكعبة، لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. ذكر رجلا من بني أمية لعله الحكم وما ولد من صلبه كمروان ومن إليه. فمروان قتل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة. قال رحمه الله: الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو مستند إلى الكعبة، ورب هذا البيت، لقد لعن الله الحكم ومن ولد وما ولد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال البزار: لا نعلمه عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد، ورواه محمد بن فضيل أيضا عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن الزبير. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان، وإنما الذي يحرم خمس رضاعات معلومات كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وكان قبل ذلك 10 رضاعات معلومات. وقال رحمه الله: حدثنا وكيع عن هشام به، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا حكم عام يوفر على الإنسان البحث في هذه المسائل. قال رحمه الله: قال الإمام محمد بن حبان رحمه الله كما في الإحسان، لأن الإحسان ليس له، إنما رتب في صحيح بن حبان. أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم حنين، حتى انتهى بعضهم إلى دون الأعراض، أو هذا يوم أحد، يوم أحد، حتى انتهى بعضهم إلى دون الأعراض إلى جبل بناحية المدينة، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان حنظلة بن أبي عامر التقى هو وأبو سفيان بن حرب، فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود فعلاه شداد بالسيف حتى قتله، سلم الله أبا سفيان لعلمه أنه سيسلم، وكان فيها مكرمة له، حتى أن بعضهم كان يقول: الحمد لله الذي أكرمه على يدي ولم يهني على يديه، قتل المسلم على يد الكافر فنال الشهادة، ثم تاب الله عز وجل على الكافر. وقد كاد يقتل أبا سفيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فسألوا صاحبته أي زوجته هل هناك شيء استدعى إلى ذلك، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك قد قصلته الملائكة. مكرمة عظيمة فيه سرعة مبادرة الصحابة رضي الله عليهم إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أكرمه الله لمبادرته ومسارعته أن تغسله الملائكة، ولذلك سمي حنظل الغسيل. هذا حديث حسن. محمد بن إسحاق شيخ ابن حبان هو السراج، وهو مترجم في تذكرة الحفاظ، وصفه الذهبي بالحافظ الإمام الثقة شيخ خرصان، وترجم له ابن أبي حاتم وقال وهو صدوق ثقة، وترجم له الخطيب في التاريخ وقال: وكان من المكثرين الصادقين الثقات الأثبات، عني بالحديث وصنف كتبا كثيرة وهي معروفة مشهورة. قال رحمه الله: مسند عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنهما، وليس له إلا هذا الحديث في صفة الأذان، بينما عبد الله بن زيد بن عاصم له أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث الوضوء وحديث الاستسقاء. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، لأنهم اختلفوا، فقال بعضهم: اعملوا ناقوسا أي كناقوس النصارى، وقال بعضهم: اعملوا قرنا أي كقرن اليهود، وقال بعضهم: نوروا نارا، فإذا رآها الناس علموا أن الصلاة قد دخلت فكرهوا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فآذن بالصلاة، فكأنه كان يؤذن بالصلاة: الصلاة الصلاة، ونحو ذلك من الإعلام. ثم أكرم الله عز وجل المسلمين في هذه الرؤيا التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت شرع بعد ذلك. قال: طاف بي وأنا نائم الرجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا في حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث أبي محذور تثنية التكبير. قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا قمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيته، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه عند صوت منك. فقمت مع بلال فجعلته ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. قال ابن خزيمة: سمعت محمد بن يحيى يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا، لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه. قال ابن خزيمة رحمه الله: وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي ثابت صحيح من جهة النقل، لأن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه، ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق. وفي الباب حديث أبي محذور أخرجه مسلم: علم النبي صلى الله عليه وسلم أبي محذور الأذان، ولذلك بعضهم يقدم أذان أبي محذورة على أذان عبد الله بن زيد، والعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه بعد فتح مكة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه كلمات ذلك الأذان، لكن الجمهور يقدمون أذان بلال لأنه المعمول به في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كلها أذانات طيبة، من أذن بهذا وأذن بهذا، إلا أنه في حديث أبي محذور زيادة الترجيع، يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين بصوت خافت، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين بصوت خافت، ثم يرفع صوته ويعيدهما. قال رحمه الله مسند عبد الله بن السائب رضي الله عنهما. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال أخبرنا أبو داود الطيالسي، قال أخبرنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح هو أبو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب. قال أبو عبد الرحمن: هو حسن على شرط مسلم. كأن والله أعلم هذه الركعات هي الركعات التي تكون بين الأذان والإقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ويداوم عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصلي في بيتي أربعا ثم يخرج ويصلي بالناس الظهر ثم يدخل فيصلي ركعتين. وفيها فضائل الأوقات وتوخي الأعمال في ذلك الوقت، وفيها الحرص على رفع العمل الصالح، ولو تسبيحه ولو تحميده ولو تكبيره، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإنما هو الشيطان الذي يحرص على إشغالنا بغير الذكر والطاعة. وإلا لو مضى أحدنا من المسجد إلى أماكن الوضوء لسبح 10 تسبيحات أو 20 تسبيحة، ولو مشى من المسجد إلى بيته يسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويستغفر ويسترجع لكان في صحيفته الذكر الكثير. وهكذا عند انتظار الطعام وقبل حصول المنام وفي أغلب الوقت. الوقت واسع وفسيح: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ولكن الواقع أن أغلبنا يقصر ويسوف ويشغل، ربما يبقى في حديث نفس الساعات، ما يقول سبحان الله وتكون أثقل عليه من جبل. الذنوب تكبل، الغفلة تكبل، والله حتى يشتد على الإنسان رفع المصحف وقراءة الصفحة والصورة القصيرة. لكن يجاهد الإنسان نفسه، فإنه سيجد البركة من هذه الأعمال التي ربما لا يلتفت إليها ولا يكون لها كثير شأن عنده. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وهكذا أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فاجعل دائما ما استطعت إلى ذلك سبيل أعمالك مرفوعة إلى الله تذكر بك عند الله. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره. هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح. الحديث أخرجه النسائي بن ماجه. هناك عدة حالات للمصلي مع النعال: الأولى أن يصلي فيهما، وقد جاء الأمر بذلك والفعل، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا لقيل بوجوب الصلاة فيهما. الثاني أن يجعلهما عن يساره إن لم يكن عن يساره من يصلي. الثالث أن يجعلهما بين رجليه إن كان هناك من يصلي عن يساره وعن يمينه. وأبعد الأمر أن يضعها على باب المسجد. قال رحمه الله: قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا الحسن بن علي بن السري قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب قال حدثنا مجاهد قال لي مولاي عبد الله بن السائب: كنت في من بنى البيت فأخذت حجرا فسويته فوضعته إلى جنب البيت. قال: فكنت أعبده، فإن كان لا يكون في البيت الشيء أبعث به إليه، حتى إذا كان يوما لبن طيب فبعثت به إليه فصبوه عليه. وإن قريشا اختلفوا في الحجر حين أرادوا أن يضعوه، حتى كاد أن يكون بينهم قتال بالسيوف، فقال: اجعلوا بينكم أول رجل يدخل من الباب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا الأمين. وكانوا يسمونه في الجاهلية الأمين. فقالوا: يا محمد قد رضينا بك. فدعا بثوب فبسطه ووضع الحجر فيه، ثم قال: لهذا البطن ولهذا البطن، غير أنه سمى بطونا ليأخذ كل بطن منكم بناحية من الثوب. ففعلوا، ثم رفعوه وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه بيده. انظروا إلى قبح شأن الجاهلية، يعبدون الحجارة والأصنام ويرسلون لها ما لذ وطاب من المشروب والمطعوم، وربما جاء الكلب وبال على الصنم وشرب من اللبن، والله المستعان. وفيه التحاكم عند الاختلاف وإكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بوضع الحجر في زمن جاهلية الناس، وفيه أن الناس يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما منعهم ما هم فيه من الكبر والحسد والاعتراض على القدر من عدم الإيمان، كما قال الله عز وجل: فهم في أمر مريج، تارى يقولون ساحر، وتارى يقولون أساطير الأولين، تارى يقولون بل افتراه، تارى يقولون بل هو شاعر، في أمر مريج في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وفي الحديث أيضا رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة. انظر كيف جمع شيوخ قريش الذين عجزوا عن الحل وأتاهم بهذا الأمر، اشتركوا جميعا في رفعه. قال: كذا قال الحاكم وهلال بن خباب: ليس من رجال المسلم، كما في التقريب الحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة. قال الهيثمي: في المجموع رجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة. قال رحمه الله: مسند عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس. عبد الله قتادة سمع من أنس عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الجحر، وإذا نمتم فأطفئوا السراج، فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت، وأوكئوا الأسقية وخمروا الشراب، وقلقوا الأبواب بالليل. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن، وربما أيضا خرج شيء من الهوام والدواب التي تسكن هذه الجحور فتصيبه بأذى، لأن هذه الجحور مأوى لها، أحيانا مأوى للثعابين، أحيانا مأوى للخنافس، وأحيانا مأوى لغير ذلك من الدواب. والغالب أن الحشرات فيها سمية، صلى الله السلام والعافية، وربما كانت مأوى الجن. الإنسان إذا أراد أن يبول، إما أن يذهب إلى أماكن البول المعدة كالأكنفة الآن، أو يرتاد لبوله في مكان دمث لا يرجع البول عليه، ولا يكون كذلك في شيء من تلك الجحور، ولا يكون على صخرة. وإذا نمتم فأطفئوا السراج، ولا يبول أيضا في الماء الدائم الذي لا يجري. وإذا نمتم فأطفئوا السراج، يعني حتى لا يأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفار ويأخذ الفتيل. زد على ذلك أن السراج لا سيما في البادية يجمع لك الحشرات، يجمع الحشرات بالليل، وتأتيه الحشرة منها هنا منها هنا، فإذا بها تحيط بك وربما سببت لك الضرر. وفيه خبث الفأرة، فقد علم أنها تسرق وتفسد الأمتعة وتحرق البيوت، وفسادها عريض، وربما لديها نوع ذكاء، لديها نوع ذكاء، حتى ذكر أن بعضهم أخذ ابنا لها، فذهبت الأم إلى الجحر وأتته بدينار من الذهب فلم يطيقه لها، ثم ذهبت مرة أخرى وجاءت بدينار آخر حتى جمعت له 20 دينارا أو قريب من ذلك، ثم قتلهما. والآخر يقول، فأظنه الشيخ بن عثيمين يذكر عن نفسها وعن شيخه، أنها كانت تضيع عليهم الذهب، ذهب النساء، وربما اتهموا به بعض الناس، يعني كعادة الناس أين يذهب الذهب، وإذا بهم يجدونه قد سرقته الفأرة. وهكذا ربما أخذت حتى الأموال النقدية من هذه الأوراق فتتلفها، تأخذ منها قليلا وتترك الباقي، وربما تدخل بين السمن، بل إنها تأكل أصابع الأطفال، وربما إذا نام الإنسان ولم يغسل فاه تلعقه فيصبح مجروحا. وإذا كان الإنسان مريضا في بعض المناطق ومشلول ربما تؤذيه أيما أذى، تأكل أصابعه ومفسدة، مفسدة الفأر، أفسد من فأر. الله المستعان. وأوكل أسقية حتى لا يدخل في السقاء ما يؤدي إلى إفساد الماء، ربما ثعابين صغيرة تدخل فيها، لا سيما الناس يقوم أحدهم بالليل يفتح يشرب ما عاد يتأكد. وخمروا الشراب، ضعوا عليه شيئا يغطى به، وقلقوا الأبواب بالليل حتى لا تدخل الشياطين، حتى لا تدخل الحسيات من السراق من غير ذلك. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الحجر أو في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال إنها مساكن الجن. هذا حديث صحيح، وسمع قتادة من عبد الله بن سرجس، وإن كان الإمام أحمد لا يثبته فقد أثبته أبو زرعة كما في جامع التحصيل، وعلي بن المديني كما في التلخيص الحبير، والمثبت مقدم على النافي، الحديث أخرجه النسائي. قال رحمه الله مسند عبد الله بن سعد، وبالسند المتصل قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن ابن صالح عن العلاء عن ابن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض. عدة مسائل طرحها على النبي صلى الله عليه وسلم يرجو الإجابة عليها. وهكذا يستغل طالب العلم زيارته للعلماء ونزوله عند من يفيده فيطرح عليه المشكلات من الأسئلة. قال الله عز وجل فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا، فذكر الغسل، يعني إذا قعد بين شعابها الأربع وإن لم ينزل يغتسل. قد سمعنا هذه الأيام عدة أسئلة تأتي، ما حكم المني، نجس أم طاهر؟ نقول طاهر. فيقول قائل لماذا إذن وجب الغسل؟ وجب الغسل لرفع الحدث، وجب الغسل لرفع الحدث، كما أن الإنسان ربما يخرج منه الريح وقد ذهبت الريح وتبددت، ما هناك أي نجس، ويتوضأ ويرفع الحدث. فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل. هناك أمور تعبدية، وهناك أمور تعرف الحكمة من فرضها ونحو ذلك، فلا تنقب. لو كان الشأن في الجنابة إلى عقول الناس لكان إلى غسل الفرج، لكن لله عز وجل حكمة. أمر الإنسان الجنب أن يستوعب الغسل جميع جسمه، وأكمله أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الطهارة، يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل. وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي. يعني ربما الإنسان يجامع أهله أو يمني ثم بعد ذلك يخرج شيئا من المذي. وكل فحل يمذي، يعني كل إنسان قوي، كل فحل من الحيوان والإنسان يمذي، يخرج منه المذي، لأنه زيادة في الجسم يمجها ويخرجها. فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ، يعني ليس شأنه شأن المني، المني يجب فيه الغسل، أما المذي يتوضأ فقط يزيله ويتوضأ إذا أراد أن يصلي. وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد. هذا في النافلة، هذا في النافلة، صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وأما مؤاكلة الحائض فأكلها، حيضتها ليست في يدها، حيضتها في مكان خروج الدم. وهنا مسألة، وهي مسألة قراءة الحائض للقرآن. الصحيح ألا حرج في قراءتها للقرآن، لا دليل يدل على المنع ولا وجه آخر يدل على المنع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فلها أن تذكر الله بقراءة القرآن، بالدعاء، بالتسبيح والتحميد والتهليل ونحو ذلك، إلا الصلاة نهاها عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إلا كذلك الطواف بالبيت نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما سوى ذلك فعلي ما يفعل الحج إلا غير ألا تطوف بالبيت. وهكذا غشيان الزوج لمكان الدم، قال الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض. هكذا إذا كان الإنسان معتكفا، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. الأمر الثاني قراءة الحائض القرآن من المصحف أو من غير المصحف، لا حرج فيه. نص النبي صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك. وإن ذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يجوز لها أن تمسها باليد، هذا كلام الذي أرى أنه بعيد لعدم وجود النص في منعها من ذلك. ثم النص: حيضتك ليست في يدك، فهي امرأة طاهرة اليد، طاهرة الفم لقراءته، المؤمن لا ينجس. ثم إن الله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالذي نهيت المرأة عنه الصيام حال الحيض، الصلاة حال الحيض، الطواف حال الحيض، عشان زوجها لها حال الحيض. وأما ما سوى ذلك لا حرج عليها أن تكتب، سواء آيات من القرآن أو أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا حرج عليها أن تقرأ، لا حرج عليها أن تأخذ وترفع، فهي طاهرة، وليس النجس إلا في ذلك الموطن فقط. كانت تفلي النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وكان يباشرها وهي حائض، فلو كان الحيض نجس مطلقا في كل مكان ما باشرها. معنى المباشرة أن البشرة تمس في البشرة، والله المستعان. هذا حديث حسن. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح قال: عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلا أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. هذا حديث حسن. حرام بن معاوية هو حرام بن حكيم، اختلف على معاوية بن صالح اسم أبيه كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائط قال واكلها. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب. قال أبو عبد الرحمن رواه أبو داود وقبله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. قال لك ما فوق الإزار أي باشر من فوق الإزار. وأخرج ابن ماجه قال أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية عن ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمي عبد الله الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. هذا حديث حسن. الأنثيين مراد بها الخصيتان فغسلان مع الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال علي بن أبي طالب يا رسول الله قال كنت رجلا مدان فأرسلت المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ. قال روى كثير من أهل السير قصة قتل سعد بن عبادة الخزرجي أنه بال في جحر في أرض الشام فرمته الجن بسهمين فقتلوه. فسمع أهل مكة من بئر صوتا نحن قتلنا سيد الخزرجي سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه قد قتل في ذلك اليوم. نعم مشهورة. إلى هنا بارك الله فيكم.